لعلي
الله.
بعد الدكتور مساعد الطيار انتقل لضيفنا والمعقب الثاني في هذه الندوة، وهو الزميل الدكتور عبد الرحمن حللي، الباحث بجامعة برلين الحرة بألمانيا، والمتخصص في الدراسات القرآنية، والأستاذ المشارك في جامعة حلب سابقا. حياكم الله يا دكتور عبد الرحمن، ونحن سعداء جدا بحضورك معنا في هذه الندوة، وأنت الباحث المتميز والمكثر ما شاء الله من البحوث القيمة، ولك بحث في قواعد التفسير سبق لي أن قرأته، وأريد حقيقة، وأنا سعيد بك أولا، وسعيد بسماع رأيك في هذه الدراسة وماذا ترى فيها، فتفضل حياك الله وبياك.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكر أخي الدكتور عبد الرحمن مرتين، الأولى لهذه الدعوة للمشاركة في هذه الندوة، والثانية لجهوده المتميزة في مركز تفسير وما ينتج عنه من إصدارات ذات أهمية ووعي بقضايا راهنة في مجال التخصص. الحقيقة عندما أرسلت لي الدعوة لقراءة هذا الكتاب والتعقيب عليه، شدني إليه حادثة حصلت معي تاريخيا عندما كنت أدرس في جامعة حلب. كنا وضعنا مقررين في مجال علوم القرآن والتفسير، الأول هو أصول التفسير والثاني مناهج المفسرين. وكنت أصف للطلاب، وأنا درست المقررين، أصف أصول التفسير بأنه مقرر معياري وجزء منه قواعد التفسير، وأصف مناهج المفسرين بأنها مقرر وصفي، أي يصف كيف فهم المفسرون تاريخيا القرآن الكريم. الأمر الطريف الذي سأشير إليه، في آخر المقرر طلبت من الطلاب أن يعطوني انطباعهم عن مقرر أصول التفسير، فجاءتني مجموعة من الطلاب والطالبات المتميزين فقالوا: يا دكتور، نحن ننتظر في أصول التفسير أن نجد معيارا نستند إليه ونميز الصح من الخطأ ونحكم به. فوجدنا من خلال دراسة قواعد التفسير وأصول التفسير أننا أمام اختلاف في القواعد، واختلاف في الأصول، واختلاف في النتائج وفي التطبيقات. فقلت لهم ولهن: إذا تحقق المقصود، دراسة القواعد ودراسة أصول التفسير هي بالدرجة الأساسية أن فهم القرآن عبر التاريخ كان تجربة علمية اجتهادية تتوخى معرفة مراد الله من هذا النص، من هذا القرآن الكريم. فبالتالي الهدف أن نعرف أن العلم التفسير هو علم مبني على معايير وليس مبني على أهواء أو على ما سمي تاريخيا بالتفسير بالرأي المذموم. هذه النقطة التي تربطني شخصيا وتاريخيا مع موضوع الكتاب حفزتني لقبول هذه الدعوة الكريمة والمشاركة في هذا الحوار الذي آمل أن يكون مفيدا. وعزز هذه القراءة لهذا الكتاب والاهتمام به ما لمسته من الروح النقدية لدى المشاركين في التأليف، وهي روح نفتقدها في كثير من الدراسات، وأعني بالنقدية النقد العلمي، ليس الموقف الحاد أو المتشنج من الدراسة العلمية. والأمر الثاني أن الموضوع مهم في مجال الاختصاص، لأن البحث في قواعد التفسير اليوم هو جزء من سؤال أعم يواجه الفكر الإسلامي المعاصر، هو سؤال التأويل، كيف نفهم القرآن، والنظريات التي نشأت حديثا واخترقت القرآن اجتهادا وتنظيرا تحت عنوان التأويل والقراءات المعاصرة وما إلى ذلك هي كثيرة. وطريقة مناقشة هذه الأطروحات الحديثة تستند ابتداء إلى أصول التفسير وقواعد التفسير، لذلك هذا الموضوع راهن ومعاصر ومهم، وهذا مما يحمد للمركز العناية به، إضافة إلى عنايتهم سابقا بتنظيم مؤتمر عن أصول التفسير، فهو يأتي في سياق هذا الاهتمام. القضية الثالثة المهمة في هذا العمل هو التركيز على قضايا منهجية، والقضايا المنهجية هي من القضايا التي تعاني منها الدراسات الإسلامية بشكل عام والدراسات الشرعية، إضافة إلى أن هناك جهداً واضحاً في التتبع والمقارنة وتسجيل الملاحظات. وأخيراً مما يتميز به هذا العمل أنه عمل جماعي، ونحن نفتقد في عالمنا العربي للأعمال المشتركة والأعمال الجماعية. وإن كنا في قراءة هذا الكتاب حصل لدينا التباس، ما هي طريقة عمل الفريق؟ من كتب؟ هل توزعوا الأعمال؟ هل تشاركوا؟ يعني كان ينبغي أن تتضمن المقدمة شرحاً عن آلية عمل الفريق، هل هناك باحث رئيسي وباحثين مساعدين؟ يعني هذا الأمر ملتبس حتى لم يتضح من خلال تقديم المؤلفين لعملهم، مشكورين. بعد هذه المقدمة أريد أن أشتبك مع الباحثين في مسائل نقدية، وهي تعبر عن وجهة نظري بطبيعة الحال، وأهدف منها إثراء هذا العمل سواء بالنسبة لمن يقرأه ويريد أن يتابع على أساسه، أو بالنسبة للباحثين المشاركين فيه إذا أرادوا أن يتابعوا فيه أو يراجعوا أو يعيدوا النظر فيه. أبدأ في قضايا عامة شكلية إلى حد ما. أجد أن الكتاب أغرق في الشكليات، بمعنى أن الباحث لا يكاد يصل إلى عمق الفكرة إلا بعد عناء، بعد دراسة وقراءة مطولة، حتى يصل إلى الفكرة الأساسية التي تتصل بجوهر سؤال الكتاب. وكأن الكاتب يريد أن يقيم الحجة على من ينتقده. الباحث مؤتمن، طالما أنت توثق فلسنا بحاجة إلى نصوص مطولة تفصل كيف عرف هذا وكيف عرف ذاك. يعني هناك كثير من الأمور التي أرهقت الباحثين، أنا متأكد من ذلك، وكان هناك غنى عنها، وليس الكتاب بحاجة إليها. يكفي أن توثق والباحث محل ثقة كما هو الأصل، والتوثيق كاف لمن يريد أن يتابع التفاصيل. الأمر الثاني من ناحية الشكل، أن هناك استطراداً وإطناباً فيه، وفي تصوري القضايا العلمية الجوهرية في مجمل هذا الكتاب كان يمكن أن تخرج من خلال دراسة علمية محكمة أو دراستين، وليس هناك ضرورة برأيي للقارئ أن يتتبع هذا السرد المطول فيه. الملاحظة الثالثة شكلياً، يعني التزم الباحثون بتتبع ما له صلة بقواعد التفسير، لكنهم أغفلوا، لا أدري ما السبب، الدراسات النقدية لقواعد التفسير، لا سيما في المقالات. يعني أشار الدكتور عبد الرحمن إلى مقال لي، ولو لا أدري تم الرجوع إليه أو لا، ما يهمني فيه أن هناك رصدا أو تحليلا لبعض القضايا لو تم لحظها، لو تمت ملاحظتها في عمل الباحثين ربما تفيد شيئا أو اتجاها آخر في الدراسة أو تعديلا فيها. من ذلك أن الرصد التاريخي لما كتب في قواعد التفسير ناقص. يعني عندنا كتابات قديمة، مخطوطات حتى، نقلت ووثقت بعضها للسمناني وابن الأكفاني وابن الوزير وغيرهم، ربما ليست بالضرورة في عمق قواعد التفسير، لكنها تحمل عنوان وتحمل أسئلة تتصل بعلم التفسير أو بقواعد التفسير. فبالتالي على مستوى الرصد الذي التزم به سواء من الناحية التاريخية أو من ناحية المعاصرين هناك نقص ما. مثلا هناك كتب ليست مباشرة في قواعد التفسير لكنها استخدمت قواعد التفسير كعنوان، يعني كتاب التفسير النصوص في الفقه الإسلامي يستعمل بكل صراحة قواعد التفسير ضمن الكتاب كعناوين لأبوابه، وإن كان هو أصوليا كتاب أصولي وله قصة هذا الكتاب في العلاقة بين أصول الفقه والتفسير، لكن استخدم هذا العنوان بشكل واضح في مواطن كثيرة، وكان هناك حاجة لنقد هذا الاستخدام لقواعد التفسير ضمن هكذا مصنفات. وهناك أيضا مقالات تتبعت قواعد التفسير عند بعض المصنفين، مثلا قواعد التفسير عند ابن الوزير اليمني، وهو له كتاب وضع فصلا فيه يتعلق بمعرفة الصحيح أو أصح التفاسير عند الاختلاف، وهذا الفصل استخرج وأصبح مخطوطا وهو متوفر يحمل اسم قواعد التفسير. لكن الذي جمع قواعد التفسير أو درس قواعد التفسير عند ابن الوزير لم يطلع على هذا المخطوط، وإنما راجع الموضوع في أصله في كتاب ابن الوزير الذي هو إيثار الحق على الخلق. هذه ملاحظات شكلية لن أطيل فيها. سأدخل إلى بعض الملاحظات التي أراها علمية وجوهرية في هذا العمل. الملاحظة الأولى، أرى أن التحقيب الزمني الذي وضع للبحث معياره غير مقنع علميا. يعني طالما السؤال الجوهري، السؤال العميق الإشكالي الكبير الذي يريد الباحثون أن يصلوا إليه، هل هناك قاعدية للقواعد؟ فبالتالي ينبغي أن تنضبط المصادر أو المدونة التي هي موضوع الدراسة بمدى حضور الإجابة على هذا السؤال. يعني بعد وقت وعناء من قراءة هذه الرسائل والكتب التي كتبت، وبالنهاية لا يوجد قاعدية لهذه القواعد، إذن اختيارها خطأ. يعني من البداية طالما سؤالنا هو هل يتوفر قاعدية لقواعد التفسير، الجواب العلمي ليس أن نقول هذه الكتب لم تدرس هذه المسألة. السؤال هو أين نجد هذه القاعدة؟ يعني ينبغي أن يكون البحث في المصادر التي ناقشت هذه المسألة، وليس في المصادر التي أغفلتها أو لم تهتم بها أو لم تعتني بها، فلسنا بحاجة إليها، لأن مجرد مطالعة أولية لهذه المصادر كانت تكفي الباحثين أن يحكموا أنهم ليس عندهم قاعدية، ليس عندهم معيارية ضابطة لما هو قاعدة وما ليس قاعدة. فبالتالي سواء على مستوى الاختيار أو على مستوى التحقيق الزمني هناك إشكال منهجي برأيي كان يمكن الاستغناء عنه وفتح المجال تاريخيا للعودة إلى المصادر السابقة للبحث عن جواب هذا السؤال، وهذا ما اضطر الباحثين مرتين أن يعودوا إلى التاريخ ويؤرخوا ويبحثوا هل هناك قاعدية عند المفسرين السابقين أو لا. كان يمكن أن نبدأ بهذا السؤال ابتداء، يعني وهو سؤال صغير، يعني ليس سؤال معقد، يعني سؤال صغير أنتم وضعتم ضابط له، كان يمكن أن نبحث في المصادر السابقة هل بحثت مسألة القاعدية أو لا. لكن قيدنا أنفسنا بمصادر هي تعليمية أو تعلمية، إما لتعليم الناس أو للحصول على شهادة علمية، فبالتالي أطروحتها محدودة وهي مبنية على تراث طويل وعريض، فينبغي أن يتجه السؤال إلى هذا التراث ابتداء، لا أن نحصر أنفسنا بدراسات حديثة طابعها محدود. هذا إشكال منهجي أساسي برأيي، وهو الذي أدى إلى النتيجة التي لا أوافق عليها، وهو الدعوة العريضة التي أطلقت أنه حتى عند السابقين لا يوجد قاعدية للقواعد. المشكلة الثانية التي أراها مهمة ولم يتوقف عندها أو لم تلحظ في دراسة علم التفسير أو القواعد في علم التفسير، أنه لم ينتبه إلى خصوصية علم التفسير. يعني علم التفسير لا تستطيع أن تقارنه بأصول الفقه ولا بعلم الفقه ولا بعلم الكلام. علم التفسير له خصوصية تاريخية في الحضارة الإسلامية، أن القرآن كان هو محرك العلوم ومولدها، ثم استقلت هذه العلوم وأخذت منحاها، وبنفس الوقت ظلت خادمة لهذا النص. فبالتالي لا يمكن أن نفصل علاقة علم التفسير بالعلوم كلها التي نشأت في الحضارة، سواء في اللغة، في أصول الفقه، في الفقه، في أي حقل من حقول العلوم الشرعية. لا يمكن أن تفصل علم التفسير عن هذه العلوم، حتى علوم الآلة، علم اللغة، علم البلاغة، هذه العلوم كلها ولدت خدمة لعلم التفسير. الآن اتسعت وأصبحت اختصاصا مستقلا، هذا شأن آخر، لكن القضية الجوهرية، السؤال الذي تبحثون عنه، هو موجود في كل علم من العلوم. يعني هل هناك قاعدية في أصول الفقه؟ هل هناك قاعدية في علوم اللغة، البلاغة والنحو وغيرها؟ أكيد هناك إجابة صريحة أن هناك قاعدية في هذه العلوم. الآن ما يحتاجه علم التفسير من هذه العلوم قاعدته هناك، فهي مؤصلة أصلاً، يعني أصلت في ذلك العلم لأجل التفسير. فبالتالي هي ليست عارية عندما يستخدمها المفسر، يستخدم قاعدة لغوية أو بلاغية أو أصولية أو كلامية، هو لا يستعير قاعدة. أصلاً هذا العلم نشأ لأجل التفسير ثم استقل وأصبح اختصاصاً، فبالتالي ما يحتاجه علم التفسير من قواعد أساسية مؤصلة ابتداءً في علوم أخرى. فبالتالي السؤال هل القاعدية مقررة في التراث أو لا، سؤال خطأ، لأنك فصلت علم التفسير عن العلوم الأخرى، وأنا في مقالي وضعت قواعد التفسير وصلتها بالعلوم الأخرى. لذلك أنا برأيي أول بحث في التأصيل في أصول التفسير أو أول استشكال تاريخي يبحث عن التأصيل هو علوم القرآن نفسه. يعني علوم القرآن الهم الأساسي عند الإمام الزركشي ما هو عندما استقلت، أنا أقصد المعنى الاصطلاحي، الهم هو أن يأتي من كل علم ما يخدم المفسر، ما يخدم المفسر من كل علم أن يجعله مستقلا عن مباحث العلوم الأخرى، حتى لا يضطر المشغل في التفسير أن يرجع إلى كل العلوم بتفاصيلها، وإنما يكتفي بالمفاتيح الأساسية التي تخدمه في فهم النص وفي تفسيره. هذه الملاحظة الثانية أو الثالثة، لا أدري. الملاحظة المنهجية المهمة الأخرى التي أريد أن أنبه إليها، أن الباحثين الكرام تنبهوا إلى مصنفات في التاريخ مهمة وعرضوا لها وسلسلوها، وهم مضطرون لذلك طبيعة الحال، لكن هذه المصنفات إن لم تنجح في وضع تفاصيل حول القواعد أو ضبط القواعد أو ما إلى ذلك، لكنها طرحت أسئلة مهمة جدا، هي نفس السؤال الذي يطرح اليوم. يعني مثلا ماذا يعني أن يقول الشاطبي، عفوا الطوفي، في مقدمة الإكسير: ولا يزال يتلجلج في صدري إشكال علم التفسير. يعني هو يستشكل، طبعا لا يستشكل كما ذكر دكتور مساعد قبل قليل أن علم التفسير علم أو ليس علم، إنما يستشكل استقلاله عن العلوم الأخرى بشيء يتميز به. ولذلك نجد مصنفين آخرين استخدموا علم التفسير، استخدموا مصطلحات أخرى وعبروا فيها. يعني الحرال الذي مررتم عليه سريعا أشار إلى قضية مهمة، بغض النظر أنه نجح فيها أو لا، قارن أصول الفقه بأصول التفسير بعلم التفسير. يعني هو يبحث عن استقلالية لعلم يضبط التفسير، ليس استقلالية تامة، وإنما استقلالية في التصنيف، بمعنى تكون مباشرة فيما يخص المفسر وليست مستعارة أو باقية في علوم أخرى. وهذا سؤال مهم جدا في المصادر التراثية، مر عليه سريعا دون تعقيب أو لم ينتبه إليه أصلا. حتى السيوطي قارن أصول الحديث بقواعد التفسير أو ما إلى ذلك، بل إن بعض المخطوطات القديمة التي أشير إليها أشارت إلى هذا الإشكال وإن كانت لم تصل إلينا، لكنها كانت معنية بالبحث بقانون يضبط، بقانون بوضوح كانوا يتحدثون عن قانون يعول عليه أو على قواعد يعول عليها في التفسير. هذا الاستشكال التاريخي كان ينبغي أن يرصد ويؤصل له، ليس أن نمر عليه مرور الكرام سريعا دون أن يحصل بينه وبين موضوع الدراسة أي ربط. الملاحظة التالية في الناحية المنهجية، لا أدري إن كنت أطلت أو لا، نبهني إذا كنت أطلت.
لا أبدا، مستمتعين يا دكتور عبد الرحمن.
جيد. الملاحظة الأخرى التي لم يتوقف عندها هي تحليل ودراسة المصطلحات ذات الصلة. يعني تم المرور سريعا على مصطلح قانون التأويل، تم المرور سريعا على مصطلح علم التفسير، تم المرور سريعا على مصطلح القواعد نفسه. الآن متى ظهر مصطلح علم التفسير ومن استعمله ولماذا، والذي استعمله ماذا وضع من قواعد ضمنه؟ هذا سؤال مهم في هكذا بحث. متى ظهر قانون التأويل؟ ماذا يعني قانون؟ كيف دخل اصطلاح قانون التأويل إلى أن يمكن أن يصبح مضافا إلى التأويل ويصبح موضوعا مما يؤرخ له في قواعد التفسير؟ إذا تأملنا سنجد معطيات سواء في المصنفات أو في سير المصنفين تساعدنا في فهم أشياء مهمة تاريخية. يعني مثلا من استخدم علم التفسير، يعني الطوفي نفسه، سنجد إجابته عن إشكال علم التفسير الذي كان يحيره مباحث بلاغية. يعني ما بقي في الإكسير ما بعد المقدمة 30 صفحة لها صلة بجانب نظري متعلق بالتأويل وما إلى ذلك، ثم كل مباحث بلاغية بحتة. وليس هو فقط، الحداري نفس الشيء وآخرون استعملوا علم التفسير كان المحتوى بلاغيا. هذه ملاحظة ينبغي أن ترصد. مثلا الذين كتبوا في قانون التأويل كان أهمهم إشكال المحكم المتشابه، إشكال كلامي، موضوع كلامي، سواء الغزالي أو ابن العربي، حتى بعض المباحث عند ابن رشد لها صلة بهذا الموضوع، كان إشكالهم إشكال المتشابه، بحث المتشابه. فبالتالي قانون التأويل بغض النظر عن حيثيات الإصطلاح موضوعاته كانت هي موضوعات المحكم المتشابه بشكل أساسي، ووضع قواعد لفهم المحكم المتشابه وفق نظرية المصنف والمؤلف. عند المتأخرين دخول قواعد التفسير، علوم القرآن نفسه، يعني علوم القرآن جزء كبير منها هو في قواعد التفسير. لماذا نشأ هذا مصطلح علوم القرآن؟ والذي لفت نظري ولم ينتبه إليه، يعني مثلا السيوطي ألف كتابه الأول في علوم القرآن سماه التحبيرة في علم التفسير، وكان متأثرا بالتيسير في علم التفسير وفي قواعد التفسير وغيره. لكن عندما اطلع على كتاب الزركشي غير العنوان في الإتقان، سماه الإتقان في علوم القرآن. هذا التحول يحتاج إلى رصد، لماذا غير عنوان كتابين، عنوان الدراسة بين كتاب وكتاب والموضوع واحد، تحول من علم التفسير إلى علوم القرآن. فبالتالي ما أخلص إليه في هذه الملاحظة أن العلاقة بين المصطلحات وتطورها وتواليها تاريخيا ينبغي أن ترصد وتحلل بدقة وتفهم، حتى نفهم المعيارية التي أو القاعدية التي يتم البحث عنها في هذا الكتاب. إذا أتينا إلى المعاصرين، أنا صراحة سأجد إشكالا عندما يفصل أصول التفسير عن قواعد التفسير، لأن صحيح أن أصول التفسير فيها مباحث بعضها أقرب إلى علوم القرآن أو مباحث نظرية، لكن في جوهرها حتى من العنوان هي تكتنف شيئا من معنى التقعيد، من معنى إيجاد مرجعية قاعدية للفهم ومنها مسألة القواعد. وهنا أجد إهمالا غير منصف لمصنف مهم في الإجابة على هذا السؤال، وهو كتاب الفراهي التكميل في أصول التفسير. هو للأسف كتاب غير كامل وناقص، لكن هذه النتف القليلة في هذا الكتاب كافية في أن تجيب على أسئلة مهمة جدا في هذا الموضوع، سواء من اختيار القواعد ووضعها أو من ما يمكن أن يبنى عليها من تطبيقات. فهو يضع هذه القواعد على أساس معياري قبل أن يكون أساس تطبيقي، يعني عندما يضبط علاقة القرآن بالسنة. هذه الفكرة بحد ذاتها فكرة قاعدية، يعني هو يؤصل لقاعدة بغض النظر اتفقت معه أو اختلفت. لكن في سؤالك عن هذا الموضوع لا تستطيع أن تتجاوز هذه النقطة. المعيار التاريخي أن تقول أنا بدأت متأخر، قلت أنا قبل قليل أنا لا أوافق على هذه الحقبة الزمنية التي تم تصنيفها. الملاحظة الأخيرة، سأخدم الملاحظات ثم أختم مداخلتي، كيف نفهم القواعد؟ يعني دعنا نذهب إلى أصول الفقه. كيف بنيت؟ الإمام الشافعي أسس أصول الفقه التي هي أصول الشافعية ومن درج على منوالهم. طيب الحنفية كيف بنيت أصولهم؟ الفقه الحنفي سابق لتدوين أصوله. طيب ألم تبنى الأصول على الفروع على مذهب الحنفية؟ أليس علم أصول الحنفية مبني على فروع قائمة؟ طيب كيف كان يفسر التابعون؟ ما كان في تصنيف أصلا. هل أستطيع أن أقول لا يوجد قواعد؟ مستحيل هذا الكلام، لأننا نجد ضابطا يتواتر في فهمهم لأكثر من آية ولأكثر من مصطلح ولأكثر من حالة. فبالتالي طريقة تقييم قاعدية القاعدة ووجودها محل إشكال، لأن القاعدة هي تستقرأ، وعندما أستقرأ القاعدة أقول أن هذه قاعدة أو ليست قاعدة. إذا كانت سواء أكثرية أو مضطردة، كان المؤلف يستخدمه في أكثر من مكان بنفس الطريقة بنفس المعايير، إذن هي قاعدة هو مراعي لها ويعتبرها، أن لا ينص عليها أن لا يصرح بها هذا يعتبره أمرا بدهيا. بل إن بعض، يعني مثلا لو نظرت إلى كتاب الإشارات الإلهية في القواعد الأصولية وما إلى ذلك للطوفي، الذي صنف القواعد الأصولية وفق السور، ستجد مثلا يقول هذه قاعدة في القدر تبحث في علم الكلام، وهذه قاعدة في العموم والخصوص، هكذا يسمي العموم والخصوص، تبحث في أصول الفقه، ويأتي بخلاصاتها ويطبقها في فهمه للآيات. فبالتالي هناك تداخل بين العلوم وبين المصطلحات وبين التطبيقات، وفي طريقة معرفة هذه التطبيقات أمر مهم جدا ينبغي أن ينتبه إليه. على سبيل الختام، علم التفسير يصنف من العلوم العالية، أو هو منتهى العلوم، بمعنى من يصنف فيه غالبا يكون مر على علوم كثيرة، إن لم يكن تصنيفا وتأليفا فيها، وإنما يكون دارسا لها وواعيا بها وعالما بها. ولذلك ينطبع كل تفسير باختصاص المفسر، إذا كان أصوليا أو لغويا أو صوفيا أو متكلما أو كذا، سنجد أثر اختصاصه منطبعا في تفسيره. فبالتالي المفسر عندما يدخل في التصنيف في التفسير يكون في آخر اكتمال علومه، فبالتالي هو يفعل قواعد العلوم التي درسها في علوم أخرى وتترك أثرها في عمله. السؤال الذي يبقى عالقا، ماذا يعنينا اليوم عندما نقرر قاعدية قواعد التفسير أو عدم قاعديتها. أنا برأيي هذا السؤال مهم. الكتاب موثقا أشار إلى أهمية مناقشته ومطارحته، لكن ما هو أبعد من ذلك هو سؤال التأويل، سؤال نظريات التأويل التي تتزاحم فيها الاختصاصات، يتزاحم فيها الباحثون، يتزاحم فيها المشتغلون أخذا وردا. وينبغي برأي أن نعبر من مسألة القواعد التي هي أشبه بالمصطلح الذي يخص المفسرة أو المفهوم الذي يخص مفسرا دون آخر أحيانا، إلى مسألة أعم وهي نظرية التأويل التي تحتاج إلى مناقشة ومقارنة بين حقول متعددة لكي توضح نوعا من المعيارية التي تكون منسجمة مع هذا التراث الطويل من علم التفسير، وما يكون مساعدا لنا في دراساتنا المعاصرة. أعتذر عن الإطالة وأشكر لكم صبركم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم الدكتور عبد الرحمن هذا التعقيب الماتع، وأنا متعمدا تركت لك المجال حتى تنتهي تماما، وأنا متأكد أن هذه الملحوظات التي ذكرها الدكتور عبد الرحمن ستكون بإذن الله تعالى مضيئة للزملاء الباحثين في الدراسة، وأيضا للباحثين بصفة عامة عند نظرهم في هذه الدراسة وعند مناقشتهم لمسألة قواعد التفسير أو منهج القاعدية في هذه القواعد. شكرا دكتور عبد الرحمن وجزاك الله خيرا، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات بإذن الله قادمة معك بإذن الله أطول.
سلامك
الله يبارك فيك.